بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر الإخوة في ملتقى طلبة زواغي للفوائد العلمية على استضافة لديهم في موقع التليجرام، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء على حسن ظنهم فينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم وجميع السامعين لما يحبه الله تعالى ويرضاه. ونحن في أول ليلة من ليالي رمضان لعام 1442 للهجرة، والتي نسأل الله عز وجل كما وفقنا لقيام هذه الليلة أن يوفقنا لقيام ليالي الباقية، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام وسائر الأعمال الصالحة، أن يتقبلها منا، وأن يعيد علينا وعليكم وجميع المسلمين رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. أيها الإخوة، هذا الشهر المبارك أنزل الله عز وجل فيه القرآن الكريم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك، لكون القرآن نزل في ليلة القدر كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك اعتنى السلف الصالح بالقرآن عناية بالغة، تلاوة وحفظا وتدبرا، لأنه شهر القرآن الذي أنزل الله تعالى القرآن فيه. لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن في كل عام مرة واحدة، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان السلف الصالح كما تقدم يحرصون على العناية بالقرآن في شهر رمضان المبارك أكثر من غيره. فهذا الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم، وأقبل على قراءة القرآن من المصحف، وكان قتادة رحمه الله على التابعين يختم القرآن في كل سبع ليال دائما. وفي رمضان في كل ثلاث، أي ثلاثة أيام، وفي العشر الأواخر منه أي من رمضان يختمه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر منه في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر، أي شهر رمضان. تسمعني يا إخوة؟ فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم في تلاوة القرآن والحرص عليه في رمضان أكثر من غيره، حتى يورثنا الله عز وجل محبته ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، ونجمعنا بأهل القرآن في الجنة حين يقال لقارئ القرآن: ارتقي وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. وكم في تلاوة القرآن وحفظه من فضائل، ومنها ما ذكرناه أيها الإخوة لكم. أيها الإخوة، من المسائل المتعلقة بالتفسير، المسألة الأولى فضل التفسير، لمعرفة التفسير لآيات كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بالتدبر القرآن في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتفسير من أفضل العلوم الشريعة، من أفضل علوم الشريعة، وذلك كما قال ابن الجوزي رحمه الله لما كان القرآن أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا القرآن أو آيات القرآن. ويظهر فضل التفسير أي تفسير ومعرفة معاني القرآن من وجوه. الوجه الأول أنه يتعلق بكتاب الله الخالق ومعجزته الدائمة. فالقرآن تحدى الله تعالى به العرب والعجم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فلم يستطيعوا، فهو معجزة الخالدة التي لا يمكن أحد أن يأتي بمثلها. ولذلك في أوائل السور يأتي الله عز وجل بالحروف المقطعة تحديا للناس وللعرب خاصة أن يأتوا بمثل هذه الحروف ويكونوا منها ككلام الله. فيقول الله تعالى ألف لام ميم وعين سين قاف وغيرها من الحروف المقطعة، فذكر أهل العلم أنها بعضهم يرى أنها من المتشابه الذي استأثنى الله تعالى بعلمه، ويرى بعضهم أنها من المحكم والذي من معاني التحدي والإعجاز أن يأتوا بمثل هذه الحروف كلامك كلام الله عز وجل، فلم يستطيعوا. فكلام الله عز وجل كتابه الكريم المعجزة الخالد التي أتاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه بعث في قوم عرب فصحاء فأبعث الله تعالى إليهم بمثل ما هم متميزين به وهو الفصاحة واللسن، فلم يستطيعوا أن يكونوا من كلامه ككلام الله عز وجل. وحيث إن القرآن الكريم ينبوع الحكمة وآيات الرسالة ولا طريق إلى الله سواه، يعني لا يمكن أن يعرف الإنسان معاني القرآن الكريم وتفسيره إلا عن طريق التفسير، تفسير بالمأثور الوارد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن السلف الصالح. فلا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره، وهو كتاب الإسلام في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وهدايته ودلالاته. إذا قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. ثانيا أن تفسير القرآن الكريم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كان التفسير من أشرف كتب أهل العلم؟ لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن تعلم القرآن وتعليمه يشمل المعاني والحروف معا، ولا طريق لمعرفة معاني القرآن إلا بالتفسير. مما يدل على فضل التفسير أن المسلم مطالب بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم، ولا يمكن ذلك إلا بالتفسير، معرفة الاطلاع على كتب التفسير كلام أهل العلم في آيات الله عز وجل، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يمكن يؤثر في قلب أحد القرآن مثل ما يؤثر في قلب المفسر العارف لمعاني القرآن الكريم، ولا تتم هذه المطالب العالية من التدبر والتذكر إلا بمعرفة تفسير الآيات. من المسائل المتعلقة بالتفسير أن يعرف المسلم الطريقة الصحيحة للتفسير، الطرق الصحيحة للتفسير، متى نأخذ التفاسير المعتمدة؟ فصح طرق التفسير أن يعتمد المسلم المفسر على تفسير القرآن بالقرآن، فأفضل ما يفسر القرآن بالقرآن، وما يفسر كلام الله بكلام الله عز وجل. مثال ذلك قول الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون، ثم فسر الله تعالى بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فأفضل طرق التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن، كلام الله بكلام الله. ومن ذلك قول الله تعالى: وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. والمقصود بالسجيل هو الطين المتماسك، والذي فسر في آية أخرى في قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين. ومن أفضل طرق التفسير أيها الإخوة تفسير القرآن بالسنة النبوية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسر كلام الله بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. كقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة لم يعرف معناها إلا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وثالثا يفسر القرآن بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أفصح العرب وقريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ التفسير بعد تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من ذلكم ما فسر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله الحديث، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فسر عبد الله بن مسعود بأن له الحديث، وحلف على ذلك بأنه الغناء. وفسر ابن عباس قوله تعالى: ولمستم النساء، ليس المقصود المصافحة أو لمس المرأة في أي مكان من جسدها، وإنما المقصود به الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ويفسر القرآن بأقوال التابعين، هم الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن التفاسير في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، فسرها أبو العالية بأن الاستواء هنا العلو، ارتفع، الارتفاع، استوى يعني ارتفع. وكذلك مجاهد قال علا. فأفضل طرق التفسير المعتمدة عند أهل العلم هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. ثم أفضل كتب التفسير أيها الإخوة المأثورة بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين. ومن التفاسير المأثورة تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، فهو أفضل تفسير بعد تفسير ابن جرير الطبري. قال الشوكاني رحمه الله: هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، لأنه اعتمد، قالوا لأنه اعتمد على أصح طرق التفسير. ومن كتب التفسير أيها الإخوة المعتمدة عند أهل العلم وأهل السنة الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا لجلال الدين السيوطي رحمه الله. وكذلك من كتب التفسير مأخوذة بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، أضواء البيان، وهو حديث أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد أمين الشنقيطي رحمه الله، حيث يفسر القرآن بالقرآن وكذلك يعتني بالأحكام الفقهية. وإن لم يكمل تفسير هذا آيات سورة القرآن فأكمله وصرف التفسير لسورة المجادلة، ثم أتمه تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله. وأخيرا من كتب التفسير المعتمد عند أهل العلم السلفية تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والذي اعتنى وهو مؤلفه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، توفى عام 1307، وهو شيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والذي اعتنى مؤلفه ببيان المعنى الإجمالي للآيات وأبرز مقاصد القرآن وما يستنبط منه من فوائد. فحرصوا أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك على أن تقرأوا كلام الله، ثم تقرأوا معه كتب التفسير المعتمدة عند أهل العلم، منها ما ذكرناه لكم في هذه الكلمة، حتى يؤثر القرآن في قلوبنا وننطلق به بعد الله عز وجل وتوفيقه إلى الأعمال الصالحة على نور من الله، نرجو ثواب الله ونعرف ما نهانا الله تعالى عنه فنتركه من أجل الله على نور من الله، نرجو ثواب الله عز وجل. كذلك نجتهد في هذا الشهر المبارك على الأعمال الصالحة، ومن أعظمها بعد فعل الصلاة، بعد توحيد الله والصلاة المكتوبة، الحرص على صيام شهر رمضان المبارك الذي أوجب الله تعالى علينا صيامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الحرص على قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر شهر رمضان شهر مبارك بشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه ليجتهدوا فيه بصالح الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: تاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، وذلك لكثرة الأعمال الصالحة فيه، وتغلق فيه أبواب الجحيم وذلك لقلة المعاصي فيه، وتغل فيه مردة الشياطين أي زعماء الشياطين والقادة فيهم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر الذي أنزل الله تعالى في القرآن الكريم إلى السماء الدنيا، ثم بعد في 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على حسب الوقائع والأعداد. في ليلة هي خير من ألف شهر وتساوي 83 سنة وأربع أشهر ليس فيها ليلة القدر، من حرم خيرها أي القيام فيها والثواب الذي يترتب على الصلاة فيها والتعبد لله عز وجل فيها، من حرم خيرها فقد حرم أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. هذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد في هذا الشهر المبارك وفي غير من الشهور لما يحبه الله تعالى ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر الإخوة في ملتقى طلبة زواغي للفوائد العلمية على استضافة لديهم في موقع التليجرام، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء على حسن ظنهم فينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم وجميع السامعين لما يحبه الله وتعالى ويرضاه. ونحن في أول ليلة من ليالي رمضان لعام 1442 للهجرة، والتي نسأل الله عز وجل كما وفقنا لقيام هذه الليلة أن يوفقنا لقيام لياله الباقية، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام وسائر الأعمال الصالحة، أن يتقبلها منا، وأن يعيد علينا وعليكم وجميع المسلمين رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. أيها الإخوة، هذا الشهر المبارك أنزل الله عز وجل فيه القرآن الكريم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك، لكون القرآن نزل في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. فلذلك اعتنى السلف الصالح بالقرآن عناية بالغة، تلاوة وحفظا وتدبرا، لأنه شهر القرآن الذي أنزل الله تعالى القرآن فيه. لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن في كل عام مرة واحدة، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان السلف الصالح كما تقدم يحرصون على العناية بالقرآن في شهر رمضان المبارك أكثر من غيره. فهذا الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم، وأقبل على قراءة القرآن من المصحف، وكان قتادة رحمه الله على التابعين يختم القرآن في كل سبع ليال دائما. وفي رمضان في كل ثلاث، أي ثلاثة أيام، وفي العشر الأواخر منه أي من رمضان يختمه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر منه في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر، أي شهر رمضان. تسمعني يا إخوة؟ فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم في تلاوة القرآن والحرص عليه في رمضان أكثر من غيره، حتى يورثنا الله عز وجل محبته ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، ونجمعنا بأهل القرآن في الجنة حين يقال لقارئ القرآن: ارتقي وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. وكم في تلاوة القرآن وحفظه من فضائل، ومنها ما ذكرناه أيها الإخوة لكم. أيها الإخوة، من المسائل المتعلقة بالتفسير. المسألة الأولى فضل التفسير، معرفة التفسير لآيات كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بالتدبر القرآن في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتفسير من أفضل العلوم الشريعة، من أفضل علوم الشريعة، وذلك كما قال ابن الجوزي رحمه الله: لما كان القرآن أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا القرآن أو آيات القرآن. ويظهر فضل التفسير أي تفسير ومعرفة معاني القرآن من وجوه. الوجه الأول أنه يتعلق بكتاب الله الخالق ومعجزته الدائمة. فالقرآن تحدى الله تعالى به العرب والعجم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فلم يستطيعوا. فهو معجزة الخالدة التي لا يمكن أحد أن يأتي بمثلها. ولذلك في أوائل السور يأتي الله عز وجل بالحروف المقطعة تحديا للناس وللعرب خاصة أن يأتوا بمثل هذه الحروف ويكونوا منها ككلام الله. فيقول الله تعالى: ألف لام ميم وعين سين قاف وغيرها من الحروف المقطعة. فذكر أهل العلم أنها، بعضهم يرى أنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، ويرى بعضهم أنها من المحكم والذي من معاني التحدي والإعجاز أن يأتوا بمثل هذه الحروف كلامك كلام الله عز وجل، فلم يستطيعوا. فكلام الله عز وجل كتابه الكريم المعجزة الخالد التي أتاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه بعث في قوم عرب فصحاء، فأبعث الله تعالى إليهم بمثل ما هم متميزين به وهو الفصاحة واللسن، فلم يستطيعوا أن يكونوا من كلام ككلام الله عز وجل. وحيث إن القرآن الكريم ينبوع الحكمة وآيات الرسالة، ولا طريق إلى سواه، ولا طريق إلى الله سواه، يعني لا يمكن أن يعرف الإنسان معاني القرآن الكريم وتفسيره إلا عن طريق التفسير، تفسير بالمأثور الوارد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. فلا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، وهو كتاب الإسلام في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وهدايته ودلالاته. ذكر تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. ثانيا، أن تفسير القرآن الكريم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان التفسير من أشرف كتب أهل العلم؟ لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن تعلم القرآن وتعليمه يشمل المعاني والحروف معا، ولا طريق لمعرفة معاني القرآن إلا بالتفسير. مما يدل على فضل التفسير أن المسلم مطالب بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتفهم، ولا يمكن ذلك إلا بالتفسير، معرفة الاطلاع على كتب التفسير كلام أهل العلم في آيات الله عز وجل، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يمكن يؤثر في قلب أحد القرآن مثل ما يؤثر في قلب المفسر العارف لمعاني القرآن الكريم، ولا تتم هذه المطالب العالية من التدبر والتذكر إلا بمعرفة تفسير الآيات. من المسائل المتعلقة بالتفسير أن يعرف المسلم الطريقة الصحيحة للتفسير، الطرق الصحيحة للتفسير، متى نأخذ التفاسير المعتمدة. فأصح طرق التفسير أن يعتمد المسلم المفسر على تفسير القرآن بالقرآن، فأفضل ما يفسر القرآن بالقرآن، وما يفسر كلام الله بكلام الله عز وجل. مثال ذلك قول الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون، ثم فسر الله تعالى بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فأفضل طرق التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن، كلام الله بكلام الله. ومن ذلك قول الله تعالى: وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. والمقصود بالسجيل هو الطين المتماسك، والذي فسر في آية أخرى في قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين. ومن أفضل طرق التفسير أيها الإخوة تفسير القرآن بالسنة النبوية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسر كلام الله بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. كقوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة لم يعرف معناها إلا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وثالثا يفسر القرآن بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أفصح العرب وقريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ التفسير بعد تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من ذلكم ما فسر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فسر عبد الله بن مسعود بأن لهو الحديث، وحلف على ذلك بأنه الغناء. وفسر ابن عباس قوله تعالى: ولمستم النساء، ليس المقصود المصافحة أو لمس المرأة في أي مكان من جسدها، وإنما المقصود به الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ويفسر القرآن بأقوال التابعين، هم الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن التفاسير في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، فسرها أبو العالية بأن الاستواء هنا العلو، ارتفع، الارتفاع، استوى يعني ارتفع. وكذلك مجاهد قال على، فأفضل طرق التفسير المعتمدة عند أهل العلم هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. ثم أفضل كتب التفسير أيها الإخوة المأثورة بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين. ومن التفاسير المأثورة تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، فهو أفضل تفسير بعد تفسير ابن جرير الطبري. قال الشوكاني رحمه الله: هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، لأنه اعتمد قالوا لأنه اعتمد على أصح طرق التفسير. ومن كتب التفسير أيها الإخوة المعتمدة عند أهل العلم وأهل السنة الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا لجلال الدين السيوطي رحمه الله. وكذلك من كتب التفسير مأخوذة من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين أضواء البيان، وهو حديث أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد أمين الشنقيطي رحمه الله، حيث يفسر القرآن بالقرآن وكذلك يعتني بالأحكام الفقهية. وإن لم يكمل تفسير هذا آية سورة القرآن فأكمله وصل في التفسير إلى سورة المجادلة، ثم أتمه تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله. وأخيرا من كتب التفسير المعتمدة عند أهل العلم السلفية تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والذي اعتنى وهو مؤلفه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، توفى عام 1307، وهو شيخ الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، والذي اعتنى مؤلفه ببيان المعنى الإجمالي للآيات وأبرز مقاصد القرآن وما يستنبط منه من فوائد. فحرصوا أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك على أن تقرأوا كلام الله، ثم تقرأوا معه كتب التفسير المعتمدة عند أهل العلم، منها ما ذكرناه لكم في هذه الكلمة، حتى يؤثر القرآن في قلوبنا وننطلق به بعد الله عز وجل وتوفيقه إلى الأعمال الصالحة على نور من الله، نرجو ثواب الله ونعرف ما نهانا الله تعالى عنه فنتركه من أجل الله على نور من الله، نرجو ثواب الله عز وجل. كذلك نجتهد في هذا الشهر المبارك على الأعمال الصالحة، ومن أعظمها بعد فعل الصلاة بعد توحيد الله والصلاة المكتوبة الحرص على صيام شهر رمضان المبارك الذي أوجب الله تعالى علينا صيامه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الحرص على قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر شهر رمضان شهر مبارك بشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه ليجتهدوا فيه بصالح الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: تاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، وذلك لكثرة الأعمال الصالحة فيه، وتغلق فيه أبواب الجحيم وذلك لقلة المعاصي فيه، وتغل فيه مردة الشياطين أي زعماء الشياطين والقادة فيهم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر الذي أنزل الله تعالى في القرآن الكريم إلى السماء الدنيا، ثم بعد في 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. في ليلة هي خير من ألف شهر وتساوي 83 سنة، وأربع أشهر ليس فيها ليلة القدر، من حرم خيرها أي القيام فيها والثواب الذي يترتب على الصلاة فيها والتعبد لله عز وجل فيها، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. هذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد في هذا الشهر المبارك وفي غير من الشهور لما يحبه الله تعالى ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.